بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم الثلاثاء بتاريخ الثالث من شهر ذي الحجة لسنة 39 و400 ألف للهجرة، الموافق 14 من شهر آب لسنة 18 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: صحيحها يكفي به سيل الدم. فضل دكتور مؤيد.
صحيحها يكفي به سيل الدم وقوة التحريك في ذي السقم، إلا الخنيقة للفظ ما أكل السبع إلا ما والاستثنى اتصل، إن أنفذت مقاتل وتجمع في خمسة وهي نخاع يقطع، وفري أوداج دماغ نثر كحشوة أو ثقب مصران جرى.
جزاكم الله خيرا على هذه القراءة. بدأ يتكلم ما تعمل فيه الذكاء، فهناك حيوان لا تعمل فيه الذكاء، فالذكاء لا تعمل في الميتة، فإذا وجدت حيوانا ميتا فماذا تفيد فيه؟ الذكاء. كذلك إذا وجدته في نزعه الأخير، بمعنى قد أنفذت مقاتله لو ترك مات، إذن هذا حكمه حكم الميتة. فهو يتكلم عن هذا الذي يعني يذكى. فقوله إنه الذكاة الصحيحة هي ما يكون فيه سيل الدم وقوة التحريك في ذي السقم، يعني إذا كان الحيوان ذبحته فحرك يده ورجليه ويعني تكرر التحريك، عندئذ تكون الذكاة هنا في محلها. أما إذا أضناه المرض بأن أكل أو يعني شيئا فتسمم أو دق عنقه أو يعني ما إلى ذلك من هذه المظاهر، فبلغ حدا أنه ميت، وإذا ذكي بالذبح فإنه لا يتحرك بقوة بل يكون ساكنا، فعندئذ يكون في حكم الميتة وإن لم يكن من يعني الميتة على الحقيقة. فلا بد من التحريك بقوة، ولا بد من أن يشخب منه الدم، لا بد أن يشخب منه الدم بمعنى أن يسيل بقوة من هذه الذبيحة، فإن لم يسل عندئذ نقول تعتبر ميتة. والسيل كما قلت الدفع اللي هو شخب دمها. طيب، فإن هذه كانت هذه الذبيحة مما لم ينفذ مقاتله، بمعنى ضربها فقطع رجلها، ضربها السبع فقطع رجلها، فإن الذكاة تنفع فيها. أما إن نثر دماغها ما عادت يعني حتى وإن كانت فيها بقية حياة. طب إن قطع نخاعها، طب إن قطع ودجا، خلاص ماذا تنفع في الودج الثاني؟ إذن نثر الحشوة وقطع الودج ونثر الدماغ وقطع النخاع هذه تعتبر ميتة وإن لم تمت بالفعل. أو قتله الحيوان بثقله، بمعنى حيوان ما نثر حشوتها ولا نثر دماغها ولكنه خنقها بثقله، فكعندئذ تكون ميتة. وكذلك ما ضرب بعصا، ومثل ما ضرب بعصا اللي هو الدهس، يعني السيارة دهست شاتا فتعمل على أن هذه الشاة أردت أن تدركها بالذبح، فلما ذبحت اللي هو قطعت الحلقومة والودجين ما شخب منها دم، هذه تعتبر ميتة، هذه تعتبر ميتة وتعتبر يعني وإن لم تكن قد ماتت بالفعل، أو حيوان نطح حيوانا آخر. وكذلك محرم الأكل لا تنفع فيه الذكاء كالحمار والبغل والفرس والخنزير، فهذه كلها لا تنفع فيه الذكاء، فميتته نجسة بجميع أجزائه ولا تحله الذكاة، ولا تحله الذكاة. إذن ما تنفع فيه الذكاة ما كان صحيحا يشخب دمه، إذا كان قد أصابه حيوان مفترس لم يعني يصبها في مقتل فهذه تفيد فيها الذكاة. أما إذا كان كما ذكرت من الأوصاف نثر الحشوة والدماغ وما إلى ذلك وقطع النخاع، أو كان مما لا تنفع فيه الذكاة كالحمار والفرس والخيل، هذه لا تنفع فيها الذكاء والخنزير كذلك. أما مثل اللي هو حمار الوحش فهذا يجوز أكله، وأن المحرم هو حمار الإنسان. طيب طيب، وذكاة الجنين ذكاة أمه فيؤكل بذكاة أمه، يعني إذا ذكيت الأم فعندئذ يحل الجنين بشرطين: إن تم خلقه، يعني كان خلقه تاما استوت الخلقة حتى لو أنه مشوه بنقص رجل أو يد، فذكاة أمه كافية عن الجنين إن كان قد يعني اكتمل الخلق ونبت شعره أيضا، إذا كان نبت شعره. وكذلك الحال ما قلناه في الجنين نقوله في البيض، فبعد ذكاة الدجاجة خرجت منها بيضة، فهذه حكمها حكم الطهر، تمام، حكمها لأنه تعتبر مذكاة ويؤكل وإن أخرج بعد ذكاة أمه، بخلاف ما لو ماتت الدجاجة بلا ذكاة، ماتت ميتة ثم خرج بيضها عندئذ تعتبر ميتة، ويعتبر ما خرج منها يعتبر نجسا. طيب الجنين، الجنين إذا تحققت حياته وسقط، الجنين الذي تحققت حياته وسقط أثناء حياة أمه وتم خلقه بشعر جسده فإنه يذكى، فإنه يذكى. فإن لم تتحقق حياته أو لم ينبت شعره فلا تنفع فيه الذكاء. يعني شاة عشرة خرج منها جنين وهي حية، وثبت أن هذا الجنين الذي انزلق حي وحياته متحققة وخلقه مكتمل في شعره وما إلى ذلك، فهذا تنفع فيه الذكاء ويذكى. طيب إذا ولد ميتا لا تنفع فيه الذكاء، إذا ولد لم ينبت شعره ولم يكتمل خلقه فلا تنفع فيه الذكاء، تعتبره كما لو كان عضوا من الميتة قد انفصل عنها ويعتبر ميتة. ثم بعد ذلك ذهب يتحدث عن ما يتعلق بالعقر والصيد وما يتكلم في ندب النحر من القيام، وتحدثنا عن ذلك سابقا، وصلنا إلى عند قوله: ويندب النحر من القيام. تفضل دكتور مايا.
ويندب النحر من القيام والذبح مضجعا بشق شامي مستقبلا بما يذكى القبلة، أوضح محل الذبح حد الشفرة، ويكره التقطيع قبل الموت ودور حفرة لأجل القبلة، وذبح أم في جنين يسري إن تم خلق مع نبات الشعر.
طبعا هذا إحنا ذكرناه سابقا فيما يندب في موضوع النحر من القيام، وقوله هنا والذبح مضجعا بشق شامي أي على الشق الأيسر، أي على الشق الأيسر لاستقبال كما تكلمنا بما يذكى، بمعنى أن يكون مستقبل القبلة، فيضجعه على شقها الأيسر ليمسك بيده اليسرى وليذبح بيده اليمنى. طيب، وقوله أوضح ذكرناها اللي هي أن يبين مكان الذبح ليريح الحيوان فلا يبدأ بالبحث عن مكان الذبح يعني قبل أن يذبح، لا هناك يعني تكون موضع قد اتضح له، وحد الشفرة أن تكون حادة، ويكره التقطيع قبل الموت قد ذكرناه، بمعنى لا يبدأ بالسلخ والتقطيع قبل ذلك، ودور الحفرة لأنه دور الحفرة بصير بدها الحيوانات تلتف حول الحفرة، وعندئذ سيكون ذلك مدعاة لعدم الاستقبال، مدعاة لعدم الاستقبال. وكذلك تكلمنا عن ذبح اللي هو الأم وذبح الجنين واشتراط أن يكون قد اكتمل الخلق وقد نبت الشعر، وهذا ذكرناه سابقا. وقد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى للعجز، وهذا ما يتعلق به بالعقر وهو الصيد. تفضل دكتور مؤيد.
نعم. للعجز أوجب نية وبسملة في أكل وحشي مباح قتل، محدد أو جارح تعلم، أرسله مميز قد أسلم، وما توانى في اتباع إثره، ولم يقصر جارح في أمره.
طيب، لن يتكلم عن حالة الصيد، وهو النوع الثالث من أنواع الذكاة، وهو جرح مسلم مميز لا يدخل هنا الكتاب. الكتاب لا يصيد عندنا، لا يؤكل صيد الكتاب. إذن جرح مسلم مميز وحشيا غير مقدور عليه إلا بعسر، لا كافرا ولو كتابيا. ولذلك لابد أن يكون الحيوان وحشيا، ولابد أن يكون الصائد مسلما، ولابد أن يكون الصائد مسلما، ويشترط أن يكون المسلم مميزا. فإذا كان غير مميز لا يعقل النية فإن صيده ميتا. فإن صاد إنسيا كبقر وإبل وإوز ودجاج فهو ميتا، لأنه مقدور عليه. حتى لو شرد، لو شرد الإنسي كإبل وبقر لا يجوز إطلاق النار عليه واعتباره صيد، لا يجوز. أو ترد أو سقط في حفرة فتطلق عليه النار وتقول هذا أصبح صيدا، عليك إما أن تنحره أو تذبحه بما يتيسر لك في حالة هذه الضرورة. أما أن تتحول إلى عقر فلا يجوز لك، لأن العقر لا يختص بموضع. يعني النحر يختص بموضع، الذبح يختص بموضع، طب العقر لا يختص. قد لو أنك أطلقت النار فأصابت دماغ غزالة حلال لك؟ حلال، فجئت فوجدتها قد انتهت حياتها فهي حلال لك. حتى لو ما سال، خلاص طالما أنه سالت شيء من الدم وخرقت الرصاصة رأسها فهي حلال. ولابد أن يكون الصيد بآلة اللي هو المحدد، ولابد أن يكون السلاح محددا، أو أن يكون حيوانا معلما. قد يكون الحيوان معلم ككلب، وقد يكون من الطير أيضا. فلذلك لا بد أن يكون قد صاد بهذا المعلم. فإن جاء إلى الطريدة فوجدها ما زالت بها حياة فعليه أن يذبح، عليه أن يذبح، عليه أن يذبح. ويشترط في الصيد أن يرسل الكلب أو الطير من يده، لابد أن يكون خارجا من يده أو من يد غلامه المميز، وأن يكون هذا بنية الذكاة. فلو أنه أشار للكلب من بعيد ولم يطلقه من يده فيعتبر ميتا، لابد من أن يطلقه من يده. كذلك الحيوان الذي تطلقه من يدك، الحيوان الذي تطلقه من يدك لو أنه انشغل بفريسة أخرى، كان يكون ذهب وأكل ميتة أو ما إلى ذلك، فعندئذ ثم انطلق إلى الفريسة التي أطلقتها عليه فتعتبر الفريسة التي أطلقتها عليه ميتة. يعني لا يجوز له أن يباشر شيئا غير الطريدة التي أرسلته عليها، ولا بد أن تقصد تلك الطريدة أو مجموعة غزلان مع بعضها تطلقها عليه. فلذلك لا بد أن يكون قد انطلق من يدك، وأن يكون قد توجه إلى الطريدة ولم ينشغل بأمر آخر. ستجد أن الصيد هو حالة ضرورة، لذلك كثرت الشروط عليه، كثرت الشروط عليه. لذلك لم نقبل ذكاة صيد الذمي، لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح، علمتم أنتم، علمتم خطاب لمن؟ للمسلمين. لذلك هنا يعني منع أكل يعني صيد الكتاب، لأن أولا حال الضرورة، اثنين الخطاب بالنص وهو علمتم من الجوارح مكلبين. إذن لابد أيضا أن يكون الصيد قد أدمى الفريسة، يعني ما يكون قتلها بخنق، لابد أن يكون بأن يدميه بنابه أو بظفره، ولو حتى بأذن، يعني ليس موضع جريان دم، حتى لو بأذن. وأن يكون معلما، وأن يكون معلما، وأن يكون إيه؟ معلما. طيب فإن تعدد المصيد، مصيد اللي هو الجارح صاد عدة صيود ونوى الجميع فيحل. أما إذا ما كان نوى، يعني أطلقه إلى فريسة هناك معينة ثم ذهب إلى فريسة أخرى فلا تعتبر الفريسة الأخرى زكاة لأنها غير منوية، لأن الزكاة تعبد والتعبد له نية. واضح؟ لاحظوا أثر النية في الصيد، لاحظوا أثر النية في الصيد، لأنه لاحظ هناك بعدما انتهى من الحج انطلق يتحدث عن الزكاة. لماذا؟ لأن الزكاة فيها النية ركن. طيب ثم بعد ذلك عن الجهاد، لأن الجهاد لا يصح إليه بنية، وإلا فهو مردود على صاحبه، فهو مردود على صاحبه. طيب ما يتوهم في مصيده من أنه اختلت معه شروط الذكاء فيعتبره ميتا، فيعتبره ميتا، لأن الحيوان لا يحل إلا بذكاة متحققة الصحة. طيب لو أنه يعني أطلق كلبه على فريسة وإذا بكلب آخر لكتابي يجري وراء وكلاهما قد اصطاد الفريسة، فتردد هل هذا ناب كلبه أم ناب كلب غيره، فلا يأكله. واضح؟ إذن كله مرجع إلى الأصول، كله مرجع إلى أصول. أصل النية، الأصل أنها لا تحل إلا بذكاة، فإن شك في الذكاة فتعتبر ميتا. واضح؟ الأصل أن يكون مما علمتم من الجوارح مكلبين. إذن هو يجري على أصول ثم يفرع هذه الفروع على تلك الأصول، ولابد أن يتبعه الصائد أيضا. فإذا تبعه فوجده قد مثلا أنفذت مقاتله، فعندئذ يستحب له أن يذكيه. طيب إذا وجده قد نهش فخذ الغزالة مثلا، هذا تموت معه؟ لا تموت معه، عندئذ يجب ذكاته. الذكاء واجبة اللي هي بالإيه؟ بالشفرة. طيب نفترض أنه أطلق الفريسة، أطلق الكلب وراء الفريسة، ثم غاب عنه الكلب، ثم وإذا به في يوم آخر يرى كلبه ومعه طريدة. الآن غاب عليك، ما تعرف، قد يكون وجده ميتا، قد يكون قد وجده ميتا، فلا يحل لك، فلا يحل لك. فإذا لابد أن تكون قد رأيت الصيد والكلب تبعك ما غاب عنك. شو يعني ما غاب عنك؟ يعني ما راح بالليل وغايب طويلة وبعدين رجع لك وإذا به قد جاء، قد يكون صيد آخر، قد يكون وجده ميتا، فلا بد إنه إيه؟ أن يكون مما يعني مما هو صيد لكلبك بشروط الصيد التي يعني نصصنا عليها. طيب أكدنا على أنه إذا أدرك الفريسة وهي حية عليه أن يعني يجهز عليها بسكينه. نفترض أنني أرسلت الكلب وأصاب غزالة لكنه لم ينفذ مقاتلها، فجاء مار ومعه سكين فتراخى ولم يذكها، إذن قدر على ذكاتها، وبعد وقت جئت وإذا بها قد ماتت، فهذا المار يضمن قيمة الغزالة، يضمن قيمة الغزالة. لماذا؟ لأنه أتلفها على الصائد، كان بإمكانه أن يذكيها، كان بإمكانه أن يذكيها. وبقي عندنا النوع الرابع من أنواع الذكاء، ألا وهي ذكاة الجراد، ذكاة الجراد. وتكلمنا سابقا عن ذكاة الجراد وما يتعلق بذكاة البري، فقلنا إن أصل الباب حرمت عليكم الميتة إلى قوله تعالى إلا ما ذكيتم، جاءنا استثناء اللي هو حل لكم صيد البحر وطعامه، إذن السمك حتى ولو لم يذكى ولو لم يصطد إذن هو ميتته مباحة لنا وهو طعام البحر. بقي الجراد على أصل إلا ما ذكيتم. جاءنا حديث موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنه، أحلت لنا ميتتان ودمان اللي هو الكبد والطحال، ونحن بالإجماع نقول إن الكبد والطحال من الميتة حرام، إذن ومع أنه سماهما دما. واضح؟ إذن الدم حرام والميت حرام، كذلك الكبد والطحال لو قلنا إنها دماء فعلا لكانت حراما، ولكنها ليست دماء على الحقيقة بل هي أعضاء. طيب ميتتان، السمك، السمك ورد استثناؤه بقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، هي طلع. طب والجراد لم يستثنى وبقي على أصل إلا ما ذكيتم. طيب قبلنا المجاز به اللي هو الكبد والطحال، وقبلنا أيضا أن الميتة أخرجناها بقوله تعالى أحل لكم صيد البحر، ظل عندي إيه؟ الجراد. بقي الجراد، هذا الجراد الباقي لابد أن يذكى، لابد لأنه داخل تحت الآية. لكننا لما قبلنا المجاز في الدماء وقبلنا بتسمية السمك ميتا مع أنه ليس بمعنى الميتة المحرمة، بقي أن نتعامل مع الجراد بنفس المنهجية، أنه يذكى وإن لم تكن ذكاته على نحو الذكاة الحقيقية من قطع حلقوم أو نحر أو ما إلى ذلك، فجرينا به على ما يموت الجراد به بأدنى سبب يموت به كقطع رأس. لذلك نزع الإمام مالك من الآية الكريمة وجوب تذكية الجراد، وجوب تذكية الجراد. وهناك قول للبهلول ابن راشد رحمه الله يقول ما رأيت بأنزع بآية من كتاب الله من مالك، بمعنى أنه ينتزع الأحكام من الآيات من حيث لا يعرف الناس، البهلول ابن راشد. فيقول ما رأيت بأنزع بآية، ما رأيت أنزع بآية من كتاب الله من مالك. فانظر كيف انتزع وجوب تذكية الجراد من هذه الآية الكريمة، وكيف أمضى الأقيسة بتحريم الميتة، وكيف أمضى قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، وكيف أيضا عمل بالحديث الشريف وعمل بالآية وعمل بالأقيسة ولم يترك شيئا مما أنزله ربه عليه. فعمل بحرمت عليكم الميتة، وعمل بقوله تعالى إلا ما ذكيتم، وعمل بقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، وعمل أيضا بالحديث أحل لنا ميتتان ودمان، وعمل بالأقيسة وهي حرمة الميتات والأصول، وأيضا يعني موضوع الطهارة طبعا قد ذكرناه في باب الطهر. أعطني شيئا مما أنزله عليه ربه رضي الله تعالى عنه تركه من كتاب الله أو من سنة. إذن هذا هو إعمال الأدلة جميعا، هذا هو الأصل في الدين، أن كل آية وكل حديث وكل قياس لابد أن يسير جميعا، أن يسير جميعا في خط مستقيم واحد في إنتاج الحكم الفقهي، وهو جمع الأدلة من الكتاب وجمع الأدلة من السنة وجمع الأدلة من الأقيسة والعمل بها جميعا. فإذا جئنا إلى تذكية الجراد وجدنا أنه قد عمل بكل ما جاءه عن ربه. وطبعا ونحن لا نختلف عن بقية المذاهب الثلاثة في هذا، فهم جميعا يسعون إلى هذه الغاية ويعملون إلى هذه الغاية، أن يعملوا بكل ما جاءهم عن ربهم سبحانه وتعالى. ولكن إذا جئنا إلى الأئمة الأربعة بالإجماع هم مجتهدون في الفقه والحديث، مجتهدون. ولكن أبا حنيفة مع أنه مجمع عليه أنه مجتهد في الفقه والحديث لكنه نزع في الحديث، الإمام أحمد مجمع عليه أنه مجتهد في الفقه والحديث لكنه نزع في الفقه، الإمام الشافعي مجمع على أنه مجتهد بالفقه لكنه نزع في الحديث. الوحيد من أئمة الإسلام لم ينازع قط في فقه ولا في حديث والإمام مالك. وهذه أمثلة حية ونماذج رفيعة على أنه كيف يعني مارس نبوغه العلمي في إعمال الأقيسة وفي إعمال النصوص، لا تجده خالف قياسا أو نصا أو أصلا من الأصول، بل يعملها جميعا. وكل أئمة الإسلام رضي الله عنهم جميعا يسعون بهذا الاتجاه، ولكن من تنكب طريقهم فقد يعني اعتمد على نفسه ووكل إلى نفسه، لكنه لم يكن قادرا على أن يكون في مثل ذلك الموقع من أئمة السلف واجتهادات السلف. إذن لابد من ذكاة الجرد، لابد من ذكاة الجرد، ولابد أيضا من نية الذكاة، ذلك لأنها من الحيوانات الحية، فلذلك لابد من أن يذكر أيضا اسم الله تعالى، ولو قال الله أكبر، ولو قال بسم الله، لو قال سبحان الله، لو قال لا إله إلا الله، فهذا كله مجزئ في التسمية في ذكر الله تعالى، هذا كله مجزئ للتسمية، وهذا كله لذكاة الجراد. وقد بينا سابقا أن ذكر اسم الله لا يجب على الكتاب في الذبح، وخاص بالمسلم، لأننا نعلم أنه لا يذكر اسم الله تعالى أصلا، وهذه عادتهم، ونحن نعاملهم بعهدهم وعقدهم معنا. والأفضل من الأذكار جميعا أن يقول بسم الله والله أكبر. أما التسمية في الصيد فتكون حالة الإرسال، حالة الإيه؟ الإرسال، عندما يطلق الرصاصة أو يطلق السهم أو يطلق السقر أو يطلق الكلب من يده، فذاك هو وقت التسمية والنية، وقت التسمية والنية. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وصلنا إلى عند باب الأضحية والعقيقة وما يباح من الطعام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.